الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا رجل عظيم جد عظيم، إذا أطلقت الصديقية انصبت عليه، وهذا الصديقية لقب لا يصلح إلا له، تاج توج به، فهو الصديق لأنه صدق بالحق وصدق بما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام وصدق بالرسالة وصدق صاحبها، فاستحق لقب الصديق. إنه أبو بكر الصديق أفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الغار والمرافق في الهجرة، وصاحب العريش يوم بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاحب انفاق المال كله، وصاحب الفضل والتضحية والبذل والفداء، فهو المتقدم على الصحابة في كل فضل رضي الله عنه وأرضاه. اسمه عبد الله بن عثمان أبو بكر بن أبي قحافة الصديق، ولد قبل ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين وأربعة أشهر، هذا فيما ذكر عن ذلك. وبعضهم قال إن ميلاده ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم متقارب، وللأمانة التاريخية قاربه هو بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا غرو أنها متقاربة بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. ونشأ في مكة وكان من الوجهاء، كان صبيحا فصيحا مليحا مسابة، يحفظ الأشعار، مضيف، يسمى عتيق، فهو كان يعتق الرقاب، صديق عتيق في الجاهلية، صديق في الإسلام، وكان يسعى بالسفرات والإصلاح بين قريش، وبابه مفتوح، وكان يجدون في بيت الناس في بيت الطعام، وكان حسن الحديث، فيأتون الناس لحسن حديثه ومعرفته بالأنساب واستشهاده بالأشعار، وكان يضيف رضي الله عنه وأرضاه. فلما أذن الله بفجر جديد للبشرية وبنور وهداية للإنسانية، كان هو لأنه كان صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وكان يعرف صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأمانته، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الوحي قد نزل عليه فصدقه وآمن به واتبع النور الذي أنزل معه، وبدأ من ذاك اليوم الذي أخبر به مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا، يصاحبه ويجالسه ويسمع منه وينصره ويدعو بدعوته ويجاهد معه، فكان أكثر الناس ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام. بل إنه لما أسلم دعا إلى الدين الجديد، الدين الخاتم، فأسلم على يديه طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص، هؤلاء الكثير من عشرة أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولما أسلم جعل ماله للرسول عليه الصلاة والسلام، يتصرف فيه ما شاء، يأخذ ما شاء ويترك ما شاء، وهو معه في المواقف حتى يعرف حين للناس، فإنه كان أبو بكر كما قلت لكم يعرف أنساب العرب ويعرف البيوت ويعرف القبائل، فكان خير سفير بين يدي الرسول عليه وسلم للتقدمة. يقول سبقنا أبو بكر في كل فضل، فقلت يوم من الأيام لأسبقن اليوم أبا بكر. فجاء عمر بنصف ماله ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى عمر يوم أتى بنصف المال أنه فعل فعلة ما سبقه أحد، نصف المال، يعني تصور أنك تأخذ نصف المال، عنده مال من العين، يعني مثل الذهب أو الفضة أو الدراهم، فأخذ النصف وأتى به في بكشة ووضعه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ماذا تركت لأهلي؟ قال تركت لهم النصف. قال أجرك الله فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أبقيت. سكت عمر، يعني عرف عمر يعني يرى أنه الأول، ما واحد يعني بيفعل هذه الفعلة. قال يا رسول الله عسى أتاكم في تبوك، يعني وفي الغزوة أتاك أحد من المسلمين، قال أخوك أبو بكر أتى بمالي كله دفعه. قال عمر في نفسي والله لا أسابق أبا بكر بعد اليوم، حتى أنه تجد سباك في الصف الأول وفي الصدقات وفي الجهاد وفي الشور وفي الرأي وفي المدافع دائما حاضر. يعني هو أصلا باختصار وظف جسمه وعقله وفكره وعلمه ودموعه وعرقه ودمه لهذا الدين. وأنت أنا بالمناسبة إذا ما وظفت أنت لقضيتك الكبرى الإسلام توظف لمن؟ إذا أنت ما وظفت يومك ونهارك وفكرك وعقلك وقلبك للإسلام الذي هو سبب النجاة والفلاح والفوز والسكنة في جنات النعيم، توظفه لمن؟ إذا ما استخرت ذكائك وموهبتك وقلمك وإبداعك وشعرك وكل ما أتاك الله عز وجل لخدمة هذه الرسالة العظيمة، رسالة لا إله إلا الله، رسالة الإنقاذ في العالم، رسالة الثورة الكبرى، رسالة تصحيح المعتقدات، رسالة الفوز، رسالة النصر، رسالة المجد، رسالة الفلاح، توظفها لمن؟ فأبو بكر الآن خذ من سيرته أن السعادة تجع أن تبيع نفسك من الله، أنت إذا بعت الجمل وما حمل نكل قدم، تبيع عقلك، تبيع فكرك، تبيع دمك، تبيع نفسك، تبيع وقتك، تبيع علمك، تبيع مالك من الواحد الأحد. نص المبايعة، نص العقد في الصك، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدنا اللي عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بعتم به، ذلك هو الفوز العظيم. فأنت إذا ما وصلت إلى درجة، ولو جزء من أبي بكر الصديق، إن كانت تفكر أن تسخر طاقاتك لشهرة، مجرد شهرة، فقد غالبك يعني بعض الغربيين الذين لا يؤمنون بالدين ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر منك. وإن كانت توظفها للجسم حتى تتقوى وتكون يعني صاحب عضلات، صاحب قدرات جسم بدنية وجسمية قوية، يا أخي البغل أقوى والثور أقوى والفيل أقوى والجمل أقوى. وإن كنت تريد أن تكون يعني في العدو وفي السباق وأنك سخرت حياتك لهذا المشروع، بشرك الذئب أكثر عدوا والفهد، هذه العجموات والبهائم. فلا تظن أنك سوف يعني أنك سوف تكون ناجحا إذا انحرفت عن هذا المنهج الرباني الذي صور لك أبو بكر هذا الطريق فيه، وهو أن تسخر المواهب جميعا لهذا الدين الذي تحمله هذه الرسالة. الله شرفك يا أخي بالإيمان، الله شرفك بهذا الدين الذي تحمله، بأنك تصلي الصلوات الخمس، تقوم الصباح تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لابد وإذا فتحت عينيك الصباح أن تكون القضية الكبرى التي تملأ فؤادك ومصيرك، كيف أنصر الدين، كيف أقوم به، كيف أرضي ربي هذا اليوم بأداء الفرائض، باجتناب المحرمات، بالتزود بالنوافل، بكثرة الذكر، بإسداء الخير للمسلمين للمؤمنين، بكف الأذى. هذا هو المشروع، اجعل مشروع واحد، أنا ما أريد الهدف، اجعل الهدف رضا الواحد الأحد، لا تجمع لأهداف كثيرة تعارض هذا الهدف. نعم صحيح مطلوب منك أن تعمل في الدنيا، تكون ناجح في الكتابة أو في العلم أو في الطب أو في الهندسة أو الجندية أو الزراعة، لكن الهدف الأسمى الأعظم أن ترضي الواحد الأحد، العلاقة رقم واحد مع الله. وهذا الذي جعل أبو بكر رضي الله عنه في هذه المنازل العظيمة. فأبو بكر رضي الله عنه عرف المسألة، فكان هو رضي الله عنه المتبرع الأول والمنفق الأول والمصدق الأول، وكان هو الأول في كل الأمور، حتى لما توفي عليه الصلاة والسلام واختلف الناس الأنصار قصدي في سقيفة بني ساعدة، أتى أبو بكر وعمر وأبو عبيدة هم من المهاجرين ووصلوا للأنصار، وإذا اختلاف بين الأنصار يظن الأنصار أنهم حظ في الخلافة، قال عمر فعرضت أن أتكلم، زورت كلامي في صدري، يعني جهز عمر كلام في صدره، تعرف الإنسان إذا أراد يخطب في جمع لا بد يجهز عبارات وجمل، فعمر رضي الله عنه جهز عبارات يقولها إذا اجتمع الناس، قال ومع أبو بكر وكنت أراعي حدة في أبي بكر، يقول أنا تلطف بأبي بكر لأنه حاد، أحيانا يزعل يعني يغضب أحيانا، فاستأذنته في الكلام، قال اسكت، سكت عمره، أراد عمر يتكلم قال اسكت فسكت، قال فتكلم على البديهة يعني ما حضر كلام مثلي ما جهز، فوالله ما ترك كلمة في صدري إلا أتى بأحسن منها. يدلك على أنه أخذ بجدار الخلافة، يدلك على أنه الإمامة أهل، يعني تحسب أن الناس مغفلين، يعني الصحابة وأهل البيت والمسلمين يعني بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما يقول بعض الفرق، يقول أنه اغتصبت الخلافة وأن أصلا لعلي وأن أصلا أوصل الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي، يعني الصحابة والمسلمين تآمر ومؤامر، وش مصلحتهم في التآمر؟ يعني يغضبون الله ويخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان خاطر علي، خاطر أبي بكر الصديق؟ يعني وش بيعطيهم أبو بكر الصديق؟ هو بيدخلهم الجنة، هو بيعطيهم كنوز الدنيا، هو أعطى أمواله الإسلام ما بقى عنده شيء، يعني صار به الدين. فما هي ما هو هذا الإجماع الذي يقول إجماع السكوتي على أنهم تراضوا أو أنهم تآمروا أو أنهم تحزبوا ضد علي وأخلفوا الخلافة وأعطوا أبا بكر؟ ما هو صحيح. فلكن أبا بكر كان الجدير صراحة وأكبرهم وأجلهم وله المواقف المشهورة، ويعرف علي رضي الله عنه ذلك وشهد بذلك وصلى وراء أبي بكر وبايعه ولم ينكم عليه ولم نسمع أنه شهر السيفا ولا نبذ يدا من طاعة. فلما حضر وتكلم أبو بكر بالكلام الذي سدده الله عز وجل، وهو كلام طويل جميل لا يتسع المقام بذكره، أحببت أن أبين لكم أن هذا الرجل العظيم الذي هو أبو بكر أخذ الأمر بجدارة، وإنه وصل إلى هذه المرتبة بعناية بعد يعني سنوات طويلة من الجهاد من البذل بالتضحية. أنت إذا عشت في مجتمع سوف بعملك تدرك أن الناس سوف يقيمونك ويجعلونك مكانا طبيعي تستاهله لا تستاهل غيره. فهم ينظرون لتاريخك، ينظرون للسجل الطويل الذي قدمته أنت من الأعمال من الإنجازات، فيعطونك ما تستحق. الزعامة ما تأتي هبة، ما تأتي يعني مجانا، ما تأتي هدية. أخوان المجد ليس يعني قطرات من الإحباط والفشل والأماني والكسل. المجد قطرات من الدموع والدماء. المجد بذل وتضحية، بعدها يوضع على صدرك وسام القبول، وتصل إلى قصر الملك والحد المعاصرين، وتبدأ في بلاط العظمة، وتطلق لك المدفعية 21 طلقة احتفاء بقدومك المجد، لأنك قطعت مرحلة الزعامة والريادة والنجاح. في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حصلت طامة كبرى وداهية دهياء، كادت تزلزل كيان الدولة الإسلامية وتقضي على هذا الصرح المشيد العظيم وهو الدين الكامل، وهي المردة الارتداد عن الإسلام. قام بعض المسلمين من ضعاف الإيمان الذين ما رسخ اليقين في قلوبهم ولا تعمق الإيمان في نفوسهم بالارتداد، مثل بعد مسلمة الفتح ومن بعدهم أو بعض القبائل، ولكن الله ألهم هذا الإمام، ألهم أبا بكر الصديق الثبات والهمة والإصرار، فقام على المنبر وعلنها صريحة لا تقبل المجاملة والالتواء، والذي نفسي بيده والله لو قاتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا، عقال بعير ما يقيد به، كانوا يؤدونه للرسول صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه حتى يؤدونه. وحاول الصحابة حتى عمر رضي الله عنه على قوته وشجاعته وهمته، قال لأبي بكر يا أبا بكر يعني لو لاطفت بهم أو لينت لهم. فبعض الروايات يقول أنه أخذ بلحية عمر وقال جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو قاتل من فرق بين الصلاة والزكاة. فلما يقول عمر رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لهذا علمت أنه الحق، فاتبعوا الصحابة جميعا والجيوش الإسلامية، وقام رضي الله عنه يعلن خطبة الإنذار والتحذير والتهديد للمرتدة، وأرسل إليهم خالد، فذهب أبو سليمان خالد بن الوليد سيف الله المسلول، سيف الله المسلول ذهب إلى اليمامة في جيش عرمرم إلى مسيلمة الكذاب وأباده وأباد خضراءه، وذهب عكرمة في جيش وعمر في جيش، ووزع الجيش حتى دان الناس وأتى بهؤلاء رؤوس المرتدة وهم في العمائم، وقام على المنبر يعلن خطبة الانتصار، وقال اختاروا في أمرين، إما سلم مخزية وإما حرب مجلية. قال عمر يا خليفة رسول الله ما هي السلم المخزية لهؤلاء وما هي الحرب المجلية وهم مقيدين في آخر المسجد والعمائم مربطين بعمائمهم وجيوش الإسلام أتت بهم حضرتهم، شباب محمد صلى الله عليه وسلم حضروهم، هذا اللي خانوا العهد وارتدوا على الإيمان، وبعد ما انتصر الجيوش جابهم فأوقفهم في المسجد حاكمهم أمام الأمة أمام الله أولا ثم الأمة ثم التاريخ. قالوا قال عمر ما هي السلم المجلية والحرب المخزية؟ قال إما الحرب السلم المخزية والحرب المجلية، أما السلم المخزية ينزع منهم السلاح خلاص ممنوع مجرد من السلاح تماما، ويكونون مع الدواب حتى يري الله خليفة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهم رأي، يقول بعدين نفكر وش نسوي بهم، ويجون قتلانا يدفعون دية للقتل اللي قتلوه في المعارك، وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ولا يشاركون المؤمنين في ولاه ولا شيء. قال عمر يا خليفة رسول الله أما قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار فنعم ما رأيت وصدقت، وأما يجون قتلانا فإن قتلانا قد ذهبوا شهداء وأجرهم على الله، وأما نزع السلاح فنعم ما فعلت. فأطبق الناس على رأي عمر ووافق أبو بكر، فاستمر هذا العهد. لكن أعود إلى شخصية هذا الإمام العظيم أبي بكر رضي الله عنه، يميز الحياء من الله، فهو يستحي وهو يقف عند الحدود الله عز وجل، حتى أنه في بعض يعني الفاظ يقول ما سبقكم، هذا بعض يعني الصحابة وبعضهم يجعله مرفوعا لكن في رفعه نظر، ما سبقكم أبو بكر بكثرة صيام أو صلاة أو صدقة ولكن بإيمان وقر في قلبه، مع العلم كثير هو المتقدم في هذه الأمور في أبواب الخير. وأيضا كان صاحب همة، يقول يا رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة في المجلس قال إن الجنة أبوابا ثمانية، فمن كان من أهل الصلاة دعين باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعين باب الصيام، ومن كان من أهل الجهاد دعين باب الجهاد، إلى آخر تلك الأبواب الثمانية. فينبري هو وحده، شوف الهمة العالية، همة تنطح الثريا، وعزم نبوي يزعزع الأجبال، همة تمر مر السحاب، صنع الله الذي أثقل كل شيء. قال يا رسول الله هل يدعى أحد من تلك الأبواب الثمانية؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. فهو يوم القيامة يدعى من الثمانية الأبواب، مع أنه يدخل من باب واحد، لكن لكثرة فضائله ومحاسنه رضي الله عنه، وهذا شأن المؤمن، يساهم في مجالة الخير، يحضر الدرس، ويحضر يعني اجتماعات المسلمين، ويصلح ذات البين، ويعود المريض، ويقوم بصلاة الليل، ويتدبر القرآن، ويقوم على الصدقة، ويأمر بالمعروف، ويضيف الضيف، ويصل الرحم، ويبر الوالدين. هذا التكامل، هذه الشخصية العظيمة. أنت ما عندك إلا عمر واحد، إما تصرفه في الخير أو في الشر. من ميز أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه التي تميز بها يعني الرقة، فكان رجلا أسيفا يعني حزينا، إذا قرأ القرآن لا يملك عينيه، يعني يترك العينين التعبير، تعبر عيناه تعبيرا آخر غير تعبير الكلام والخطب، لأن هذا الكتاب نزل من عند الله. ومجرد أنك تتذكر، أن تفكر في نفسك أن هذا الكتاب عند الله كافي، يكفي أنه كلام الباري سبحانه وتعالى، أن الذي تقرأ بين يديك هذا هو كلام الله، ليس كلام المخلوق. فهو إذا قام في المسجد لا يكاد الناس يدرون، لا يعرفون قراءته من كثرة البكاء. حتى عائشة تقول في اعتذار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، وإذا قرأ لا يسمع الناس قراءته، يعني إذا قرأ في الفاتحة ثم بدأ في السور يجهش يعني صوته بالبكاء، رجل رقيق لين، عنده قلب لا يتمالك من الخوف من الله سبحانه وتعالى وجل. حتى يذكرون في السيرة أنه كان إذا قرأ سورة يوسف ووصل قول سبحانه وتعالى وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، ينهد باكيا فيبكي معه أهل المسجد. فهذا يعني أمور أبي بكر. من ضمن أعماله المبادرة والسباق، فهو الأول دائما، يعني ما يقبل أن يكون الثاني، وهذا شأن صاحب الهمة. تجده في الصف الأول، إن جاء صلاة الجمعة هو أول من يحضر، إن جاء الجهاد فهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصف الأول، إنفاق المال ما ينتظر حتى يسمع القائمة، ينفق المال، يقوم الليل، يحز يعني يجهز للغزوة، ينفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يحضر مناسبات الخير. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم الصحابة، من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو شهد جنازة، قال أبو بكر أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أنا. قال من تصدق بصدق؟ قال أنا. قال من أصبح صائما؟ قال أنا. هذا ليس من إظهار العمل لجل الناس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل، فلا بد أن تخبره، ليس هذا من الرياء. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في امر واحد في يوم واحد إلا دخل الجنة. فانظر كيف الشخصية هذه مبادرة، يعني السبق يا أخوة، أنذركم وأنذر جميع المسلمين كلمة سوف فإنها مدمرة، ومعنى تأخير المشاريع الخيرية معنى التسويف. يعني الآن إذا ما بدرت، أنا أقول لجميع المسلمين والمسلمات الآن، إذا ما بدرت الآن يكون عندك حزب يومي ورد من القرآن، اجعله اليوم يعني الذي تصبح أو الليلة، لا تخطط أن تجعله بعد شهر في الصيف أو بعد شهرين، لا، غدا تقول عندي نصف جزء حزب أو جزء سوف أقرأه يوميا. هل سألت نفسك أن يكون من حزبك يعني هذا برنامج حد أدنى لك، هذا الذي يفعله أبو بكر الصديق وغيره حد أدنى لك من برامج الخير والدعوة والنوافل، تقول لا أتجاوزه أبدا. هل أنت اليوم المنصرم هذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة الذي ورد فيها النصوص؟ هل قلت سبحان الله بحمده 100؟ هل قلت استغفر الله وأتوب إليه 100؟ هل صليت ركعتين الضحى؟ هل حافظت على صلاة الجماعة 5 مرات في هذا اليوم؟ هذا تسأل نفسك. فالمبادرة هذه اللي تشرفت ما كان ينتظر، شرفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان سباقا، حتى يقول ينطبق عليه البيت ملي بمثل سيرك المدلس تمشي رويدا وتجي في الأول. لا ترضى يتقدمك أحد، لماذا تصلي في الصف الثاني وأنت تستطيع تصلي في الصف الأول؟ لماذا يسبقك أن الشباب والناس وأنت تستطيع أن تأتي خلف الإمام؟ أتريد في الجنة؟ حتى يا أخي الجنة هي مراتب بحسب الأقدمية، لكن غبن أن تأتي في الجنة وتجد بعض الناس فوقك كأنه كوكب دري بقصوره في سماء الجنة. فحاول بهمتك وحاول بعزيمتك أن تتبع مثل هذا الإمام الذي إمامه الأعظم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن تقتدي وتأخذ من هؤلاء الهمة العالية، ومن سيرة أبي بكر رضي الله عنه تربية النفس يعني استخدام المواهب فيما يقرب من الله سبحانه وتعالى. هو كان خطيب، لكن هل جعل خطابته للباطل أو في أسواق جاهلية أو في منتديات أدبية ضيعوا بها الأعمار مباراة خطابية ليس فيها حق وليس فيها تعليم للناس؟ وكذلك يعرف الشاعر يستشهد به، لكن يستشهد به في الخير والحق، وكذلك يعرف الأنساب لكنه يدعو بها للفضيلة، لم يوظفها توظيفا خاطئا. أسأل الله باسمه الأعظم الأجل الأكرم أن يوفقنا باتباع ما اتبعه هؤلاء القوم من النور الذي نزل مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. اتباعه هو الواجب علينا وهو المحتم، ومن أجله نعيش ومن أجله نموت. عسى الله أن يثبتنا على هذا الحق الذي بعث به، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.